أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكما بما صبرتما فنعم عقب الدار. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة ونحن بجوار إمامين من أئمة أهل البيت عليهم السلام، هنالك ثلاثة مدن في على هذه الأرض مستمتعة بهذه المزية، فيها مرقد إمامين، أرض سامراء وأرض بغداد وأرض المدينة. هنيئاً لساكني هذه البلاد الثلاث، وطبعاً غني عن القول أن السكنى في هذه البقاع لها ضريبة. الذين هم بجوار أئمة أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء يتوقع منهم ما لا يتوقع من غيرهم. الذي على جانب الفرات وهو عطشان يلام على عطشه، يعاتب على فقره. الذي بجوار هذه البقاع الطاهرة يرجى منه ويتوقع منه أكثر مما يتوقع من غيره، ولهذا لاحظنا هذا المعنى كثيرا. الذين سكنوا هذه المشاهد المقدسة ولم يعطوا المشهد حقه، رأينا البعض يبتلى بقساوة القلب. ومن هنا فقهاؤنا ذكروا في كتب الفقه أن السكنى في مكة، وأنتم تعرفون مكة من المشاهد من البقاع المقدسة، لا يحبذ السكنى في مكة، زر وانصرف. لماذا؟ لأنه يخشى من عدم إعطاء المقام حقه. فإذا دعوتي لكل من يسمع هذا الحديث ويصله هذا الحديث، أهل المشاهد مجاور أئمة أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء كما قلنا يتوقع منهم ما لا يتوقع من غيرهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذه المرأة زوجة النبي قبل أن تكون زوجة كانت امرأة من نساء المسلمين، ولكن بعد اقترانها برسول الله زاد التكليف. ذلك اقتران بدني وهذا اقتران مكاني، أنت في مكان طاهر مبارك. بعد هذه المقدمة أنتقل إلى موضوع الحديث. حديثنا في هذه الليالي ونحن في ضيافة الإمامين الهمامين ما يتعلق بهما إن شاء الله في الليالي القادمة، قد نتناول بعض كلماتهم وخاصة وصايا إمامنا موسى بن جعفر لمحبيه وشيعته. نريد في هذه الليالي أن نتعلم منهم الدروس البليغة، ولكن هذه الليلة حديثنا هكذا جولة سريعة في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، وإن تبقى من الوقت شيء نتحدث عن ولده وحفيده الإمام الباقر الإمام الجواد عليه السلام. أولا لاحظوا ماذا جرى على إمامنا موسى بن جعفر. الإمام ابن من؟ ابن ذلك الإمام الذي يعبر عنه الآن، هذا التعبير تعبير دقيق أو لا سيأتي في محله. الإمام الصادق عليه السلام يعبر عنه بأنه مجدد المذهب، أو قل مجدد الدين، رب العالمين يبعث على رأس كل فترة، الآن قرن أو أقل أو أكثر من ذلك، يبعث من يجدد دينه. الحسين عليه السلام جدد الدين بدمائه الطاهرة. الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام جدد الدين بمدرستهم العامرة، ذاك بدمه وهذا بعلمه. الدين محفوظ بدماء الشهداء ومداد العلماء. الإمام موسى بن جعفر الذي نحن الآن بين يديه ابن ذلك الإمام الذي أبو حنيفة يفتخر بأنه لولا السنتان لهلك النعمان، يفتخر بتتلمذه على يد والد هذا الإمام. ولكن ماذا جرى؟ حيث أن الإمام بدلاً من أن يكمل مدرسة أبيه، نعم، في الجامعة الإسلامية الكبرى في المدينة، ماذا جرى من الأمور حتى أصبح سجيناً في هذا البلد؟ الآن 14 سنة أقل أكثر، هذا الإمام بدلاً من أن تثنى له الوسادة ويكون معلماً من معالم الدين، وإذا به هو المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. لا أريد أن أفصل في مصائب إمامنا. يقول بعض العلماء إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام مر عليه بعض أنواع التعذيب الإنسان لا يحتمله، لا يحتمل أعني بيانه. الإمام لم يصبح باب الحوائج جزافاً، رب العالمين له حسابات. أكثر الأئمة عذاباً في الدنيا أكثرهم، نعم، كونهم أبواباً للحوائج. صلوات الله على العباس قمر العشيرة ملقب بباب الحوائج لما أبلى، وإمامنا موسى بن جعفر أيضاً ملقب بباب الحوائج. هذا كله من تبعات مخالفة وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير. البناء إذا بني على طابوقة عوجاء، هذا البناء يستمر في اعوجاجه. المسيرة انحرفت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من نتائجها واقعة كربلاء، من نتائجها سجن إمامنا موسى بن جعفر، من نتائجها إقامة الإمامين العسكريين في أرض سامراء تحت تلك الرقابة العسكرية. إذن الدرس الأول إخواني أنه إذا لم نعلم قدر الإمام في هذه الأمة، النتائج هي النتائج. أمام في مقابل إمامنا من؟ نعم، في مقابله هارون. وما أدراك ما هارون؟ الليالي التي كان يمضيها سجونه، ما كان يعمله خلفاء بني العباس وبني أمية، هؤلاء عار على تاريخ المسلمين. ليس هذا كلام متحيز، راجعوا الكتب المؤلفة في هذا المجال. هؤلاء تفننوا في الفسق والفجور والبطش، إما قصصهم في البطش كالحجاج، وإما قصصهم في المجون كما نعرفه من خلفاء بني العباس وبني أمية. إذن الدرس العمل الأول أن الأمة إذا أرادت أن تستقيم لابد وأن ترعى هذا الجانب. الإمام هو الذي يؤم الخلق والناس على دين ملوكهم. إذن هذا هو الدرس الأول من حياة إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام. الدرس الثاني إخواني أخواتي، أنتم بجوار هذا الإمام وحفيده الإمام الجواد عليه السلام، اعلموا هذا الدرس أن الطريق إلى الله عز وجل محفوف بالمكاره. البعض يريد الدرجات العليا، المقامات العليا، يريد أن يصل إلى درجات سلمان ومقداد. الآن درجات الأئمة نحن يائسون منها، ولكن هؤلاء أصحاب الأئمة، هؤلاء بشر. سلمان جاء من بلاد فارس، تحول من سلمان الفارسي إلى سلمان المحمدي، انتسب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي جاء صفر اليدين، سلمان جاء فقيرا، لا أعني الفقر المادي، جاء تائها، جاء مسترشدا، وإذا بسلمان يتحول إلى ذلك الصحابي، نعلم من خلال القرائن وروايات أئمة أهل البيت أن سلمان في أعلى درجات أصحاب الأئمة، ولا نبالغ لو قلنا أنه تال للمعصومين في الفضل. سلمان أعطي أسرار أهل البيت، كان سلمان من حواريي أمير المؤمنين، وورث منه العلم ما ورثه، لعل ما كان في صدر سلمان ما كان في صدر أبي ذر. أبو ذر عظيم على درجات المقداد، وأبا ذر وأبي ذر لسلمان تميز. أقول إخواني، الذي يريد أن يصل إلى هذه الدرجات لا بد أن يستعد للبلاء. الذي يحب أن ينام على فراش مخملي على الحرير، يأكل أشهى الطعام، يريد أن يصل إلى الله عز وجل متلذذاً. أقول قد يتفق، نحن رأينا بعض الأغنياء، لا أقول المترفين، فرق بين الغني والمترف، الغني الذي له مال والمترف الذي يلعب بالمال. ابتعدوا عن كل غني مترف، هكذا في روايات أهل البيت يحذرنا من مجالسة الموتى. قيل وما الميت؟ قال الغني المترف. الغني المترف مذموم، ولكن الغني الذي يعطي حق ماله هذا الإنسان محمود، وعلى رأس أغنياء الوجود، على رأس الأغنياء طرا نبي من أنبياء الله. هذه الأيام لو جمعت كل أثرياء الأرض لا يصلوا إلى ما أعطي ذلك الغني، وهو نبي الله سليمان. هؤلاء الأغنياء يطيرون بالطائرات المعتمدة على الهواء، وسليمان سخر الله له الريح، وأنتم تعرفون الجن المسخرة بين يدي نبي الله سليمان. أرجع وأقول، الذي يريد الدرجات العليا لا بد أن يعد نفسه لتحمل البلاء. هذا هو الطريق الإلهي المتعارف. حتى الإنسان الذي يعفى من البلاء قد لا يصل إلى تلك الدرجات العليا، ولكن البلاء على أنواع. في روايات أهل البيت عليهم السلام هناك ترتيب لأنواع البلاء، هنالك أعظم البلاء وهنالك أخف البلاء. أخف البلاء مرض الأبدان، هذا الذي يشتكي منه عامة الناس. لا أخفيكم سرا، لست في مقام العتاب ولست في مقام الشكوى، غالب من نجدهم في المشاهد الشريفة لحسن ظن بنا، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، كلما رأينا أحدا تقريبا الحوائج هي هذه: عقيم يريد ذرية، مريض يريد شفاء. عادة الحوائج تدور حول الأبدان، مرض الأبدان، والحال بأنه عفواً أقل الابتلاءات، سنأتي على مرض الأبدان، أقل الابتلاءات الفقر، أن لا يجد الإنسان مالاً ليشتري به طعاماً شهياً. سمعتم في هذه الأيام في بلادنا، دعنا عن مجاهيل إفريقيا، سمعتم هذه الأيام فلان مات، لما؟ قالوا مات جوعا. إذا قال أحد هذا الكلام لا تصدقه. هذه الأيام ليس هنالك من يموت جوعا، الناس يريدون التلذذ، يريدون البيوت المستملكة، يريدون الثياب، أنواع الثياب الفاخر. وإلا رب العالمين قسم بيننا معايشنا. أدون البلاء الفقر، وأشد من بلاء الفقر، نعم، مرض الأبدان. الإنسان لو خير بين الفقر والمرض، لو خير يقول يا رب أسألك العافية، ولكن لو دار الأمر بين مرض الأبدان وبين الفقر تقول يا رب الفقر ولا مرض البدن، لأن الإنسان المريض لا يستمتع بالمال، والإنسان المعافى قد يستمتع بلا مال. ولكن أو تعلمون في روايات أهل البيت عليهم السلام ما هي أعظم العقوبات، أعظم أنواع البلاء؟ وما ضرب عبد بعقوبة بماذا؟ بأي عقوبة؟ أشد من قسوة القلوب. إنسان يأتي إلى هذا المقام الشريف أمام إمامين يسلم فلا يرى في قلبه رقة، في يوم عاشوراء هو عند ضريح الحسين عليه السلام، وقد أتى مشيا من أيام وهو في الطريق يتفاجأ أن عيونه جامدة. أو تعلم رب العالمين بعض الأوقات يعاقب العصاة، كونوا معي جيدا في هذه الكلمة، وأنا أتكلم في محضر إمامين، الذي يتكلم في هذه المشاهد لابد أن يكون دقيقا في كلامه. طبعا في كل المشاهد في كل الأماكن رب العالمين خير الشاهدين، ولكن هنا المسؤولية مضاعفة. أقول رب العالمين قد يعاقب بعض العصاة لا في أوطانهم وإنما في مواطن الطاعة، حتى يفهمه أن هذه نتيجة عصيانك. في ليلة القدر يرى الناس يجهشون بالبكاء في يوم عرفة في مشهد الحسين عليه السلام، يحاول أن يخرج من عينيه قطرة الدمع لا تنزل. طبعا أنا قلت للإخوان الدموع ليست بمقياس، المقياس رقة القلب، البعض يرق قلبه ولا تجري دمعته، هذه غدة في زاوية العين قد تبتلى ببعض الآفات، هذه الغدة لا تفرز، هذه ليست بمصيبة، المصيبة أن قلبه لا يخشع. من أين هذه القسوة؟ ما قست القلوب إلا لكثرة ما جفت الدموع، إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. إخواني الذي يريد العطاء الإلهي، مر إنسان همه في الدنيا كما يقول أمير المؤمنين كالدابة المرسلة، همها علفها، الدواب تبحث عن المرعى سواء كان مقصوبا أو كان حلالا. رأيتم بقرة تتجنب الأراضي المقصوبة، هي تريد علفا، أينما كان العلف تتجه إليه. الإنسان مرة همه كالدابة لا كلام لنا معه، ولكن إنسان له هم، له هم خلافة الله في الأرض، يريد أن ينتقل من هذه الدنيا بنفس مستنيرة بنور الله عز وجل. أو تعلم إخواني من أعظم صور البلاء أن يعيش الإنسان مع نفسه في قبره في برزخه في قيامته، نفس قبيحة معه، هذا القبح في النفس مزعج في عالم البرزخ والقيامة. بعض النفوس ملكوتها ملكوت حيواني، الإنسان المؤذي هذا الإنسان ملكوته ملكوت العقارب والحيات، إنسان يعيش في القبر يرى نفسه كهذا الحيوان المؤذي. المتكبرون يحشرون يوم القيامة على شكل النمل لتدوسهم الأقدام. المهم البعض منا له هم ما وراء بطنه وفرجه، هذا الإنسان لابد أن يهيئ نفسه لأنواع البلاء. إمامنا موسى بن جعفر في الدنيا ابتلي هذا البلاء العظيم، ولكن انظروا إلى التعويض الإلهي. أكثر وأئمة أهل البيت عليهم السلام ذرية منهم هؤلاء السادة الموسويون، ملأوا شرق الأرض وغربها، فيهم العلماء، فيهم الصالحون، فيهم الأتقياء رب العالمين. طبعا هذا ما نعرفه نحن من صور التعويض، هذا التعويض. من التعويض أن جعل الله عز وجل في نسله المبارك قبسان من قبسات الهدى، واحد في أرض خراسان إمامنا علي بن موسى الرضا الذي كلكم تشتاقون إلى زيارته، من زاره قبل أسابيع الآن لو أمكن له الذهاب لشد الرحال إلى زيارته، علي بن موسى وما أدراك في مشهده من البركات. وهنالك قبس آخر، ضياء آخر، هذه البنت، بنت إمامنا موسى بن جعفر، حولت قم من قرية النائية، أنتم تعرفون قم في صحراء، ولكن قم تحولت إلى عش، من تحولت إلى مكان تسمى بعش آل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. بحسب الظاهر في القرون الأخيرة قبل أقل من قرن، ذلك الشيخ الجليل هاجر من هذه الأرض وهو الشيخ الحائري وأسس تلك الحوزة السامية في قم، ولكن البركات في بنت إمامنا موسى بن جعفر، تلك المرأة التي إمامنا الجواد عليه السلام يدعو شيعته في كل العصور إلى زيارة قبر عمته، من زارها وجبت له الجنة. هذا هو التعويض في الدنيا، وأما في الآخرة فما أدراك. يكفي هذه الليلة قبس من حياة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا الدرس الأخير، كنا البارحة في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تقرأ في زيارة أمين الله؟ بعد أن تسلم على الإمام بأسطر، أول دعاء ماذا تقول؟ تقول: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك. الطريق إلى الكمال أن ترضى بقضاء الله وقدره. لا أقول الصبر، بعض عوام الناس، بعض الذين لا ثقافة لهم، لا تعمق لهم في الدين، تراه فقد عزيزين في هذه الحوادث الإرهابية، ترى أما زوجة فقدت بعلها، فقدت ذريتها، ولكن عندما تزور هذه المرأة الصابرة الصامدة، طبعا هذه النساء مع صبرهن يحشرن في زمرة فاطمة صلوات الله عليها، فاطمة صابرة وهن صابرات، نراها صابرة على هذه المصيبة، تقول لها: لماذا أنت صابرة يا فلانة؟ أنت عارفة بالله، أنت لك مقامات. جوابها: إذا ما صبرت ماذا أعمل؟ يعني هذا هو الطريق المسدود. نعم هذا جيد، الإنسان إذا جزع في المصيبة اجتمعت عليه مصيبتان: فقد العزيز وآلام الجزع. ولكن إخواني أخواتي، المطلوب مرحلة أرقى من الصبر، هذا مرحلة العامة، لا أقول العوام، البعض قد يتحسس من كلمة العوام، أقول المتوسطون، أقول عامة الخلق. ولكن المؤمن يصل إلى درجة يرتقي على مرتبة الصبر، يضع الصبر تحت قدمه ليرتقي إلى سلم أعلى من الصبر، ألا وهو ماذا؟ يرى ما يجري عليه من الله عز وجل محبوبا، يقول: يا رب حبي لك يغطي على عظمة الفادحة والمصيبة، أنت أحببت أن يقع علي البلاء فأنا أحب هذا البلاء. القضية ليست قضية صبر، القضية قضية حب لهذا البلاء، لأن الذي جرى أجرى علي هذا القضاء أحب هذا الأمر. هذه مرتبة عالية، قوام هذه المرتبة إخواني أخواتي محبة المولى، وهذا الذي كان في قلب سيدتنا زينب. هل رأيتم في كلامها جزعا في يوم عاشوراء؟ أحد المؤمنين من منتسبي العتبة الحسينية سألني سؤالا واقعا هذا السؤال مبكي، طبعا هو كان في مقام الإثارة العاطفية، كان يقول أريد أن أجسد لكم عظمة هذه السيدة في الختام، وهي عمة إمامنا موسى بن جعفر. يقول هذا الأخ المؤمن، يقول أنا لا أدري زينب عليها السلام في ساعة الرحيل، في ساعة وداع جسد أخيها الحسين، ذلك الجسد المقطع الذي كان على رمضاء كربلاء بلا بدن ولا رأس، بلا رأس ولا لباس، يقول ماذا كان حال زينب في تلك الساعة؟ المنادي ينادي بالرحيل وهي تنظر إلى يتامى أبي عبد الله في جانب، ترى ابن أخيها العليل في جانب، ترى الحسين في جانب، وهي تترك هذه الأرض بمن عليها، وبعد ذلك تقول ما رأيت إلا جميلا. لست في مقام ذكر المصيبة، حقيقة هي ليست في مقام المجازية، ليست في مقام المجاملة، تقول ما رأيت إلا جميلا، لأن الله شاء أن يراه قتيلا، فأنا أحب أن أرى الحسين قتيلا. رب العالمين شاء أن يرانا سبايا، نحن أيضا نحب أن نكون سبايا، طبعا بالعنوان الثانوي، وإلا من يرضى بقتل الحسين عليه السلام؟ إخواني حاولوا أن تصلوا إلى هذه الدرجة. الآن ما هي الثمرة؟ ختامه مسك. أنا ذكرت في بعض كتاباتي معادلة منطقية أختمها بهذه المعادلة. هذه المعادلة عبارة عن مقدمتين، كونوا معي. هذا البلد لما مر عليها من الفتن وتسلط الظالمين، آثار المحنة والبلاء لم يرتفع تماما، لكل قصة في هذا البلد، له أذى، له فاجعة، له ما له من البلاء نزل عليه، يحتاج إلى هذا الحديث. المقدمة الأولى، كنوا معي احفظوا هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا كلام القرآن الكريم لا خلاف فيه. المقدمة الثانية، في ختام الحديث عادة يقل الاستيعاب، ولكن بحمد الله وجوهكم الطيبة متأملة مستوعبة. المقدمة الثانية، وما أصابنا فيه صلاح أمرنا، لأن الله يحب عبده، ليس الكلام في بلاء الفاسقين ولا في بلاء الملاحدة، كلامنا في المؤمن، المؤمن المتعارف الذي يحمل في قلبه حب علي وذريته. إذن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما كتب الله لنا فيه صلاحنا، احذف المتكرر في الوسط، قياس منطقي، ما النتيجة؟ قل لن يصيبنا إلا ما فيه صلاحنا. يا لها من نظرية. المؤمن يرى كل ما يجري عليه فيه صلاح الأمر. أرأيت إنسانا يقطع يدك، يقطع رجلك وتعطيه المال؟ الإرهابي عندما يقطع اليد بإرهابيته ويلقى القبض عليه يقام عليه القصاص، ولكن البعض يقطع يدك ورجلك وتعطيه الأموال الكثيرة الطائلة. لما؟ لأن الذي يقطع رجلك هو طبيب حاذق، أنت مصاب بمرض السكر أجارك الله، وهناك تعفن في الرجل، لو تركك أياما وصل العفن إلى قلبك تموت، يقطع رجلك وأنت تقبل يده. وقد يكون الجراح والدا لك. لماذا تقبل يده؟ لأنه حكيم. أنتم تعرفون في قديم الأيام كان يسمى الطبيب بالحكيم لأنه حكيم. أنت تسلم نفسك للجراح في غرفة العمليات، يفتح القلب يقطع الرجل، لماذا تعطيه المال؟ لأنه حكيم، فكيف إذا كان محبا لك؟ كن بين يدي الله عز وجل. الآن لا أقول كالميت بين يدي الغسال، هذه أعلى صور الاستسلام، ولكن على الأقل كن كالمريض في غرفة العمليات، طبيب حاذق يدفع عنك البلاء، يوقعك في البلاء لدفع بلاء أعظم، يقطع الرجل لئلا يصل المرض إلى قلبك. إذن قل يا رب، قل يا رب إن كان ولا بد من البلاء فلا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا هو الدعاء الأخير في حديثنا في هذه الليلة. كيف أختم الحديث ولا أسلم على إمامنا موسى بن جعفر؟ السلام عليك يا أبا إبراهيم، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي. أنتم تعرفون في زيارة هذا الإمام عندما تقرأ زيارته مصيبته واردة في زيارته، لا تحتاج إلى قارئ عزاء في مشهده، يكفي أن تقرأ هذه الزيارة. ماذا تقول في الزيارة؟ السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى بسم مشروب ودم مطلوب، كل إمام يغسله يكفنه والإمام الذي بعده إمامنا الرضا جاء من المدينة طويت له الأرض، إمامنا مات في السجن مات مسموما، لماذا جنازته ثقيلة؟ ينظر وإذا بالأغلال على بدن أبيه موسى بن جعفر، ما ذنبه؟ ما ذنب هذا الإمام حتى ينقل من سجن إلى سجن؟ وأخيرا أربعة من الحماميل رفعوا نعش إمامنا بذل الاستخفاف، إلا أن الأمر لم يدم طويلا، أحدهم جاء وكفن إمامنا بكفن كتب عليه القرآن وعروا في الثرى شيعوه دفنوه في هذا الموضع الذي نحن فيه الآن. ولكن أقول يا مولاي، أقول يا مولاي لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، ولهذا عندما جاءت زينب نظرت إلى ذلك البدن المبضع قالت كلمة أبكت كل عدو وصديق، ماذا قالت زينب؟ قالت أأنت أخي وابن والدي، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا، يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بهذه الدموع الجارية تحولوا إلى جهة إمامكم موسى بن جعفر، نريد أن نسلم عليه هذه الليلة. إخواني القرآن يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الشهيد حي مرزوق، فكيف بإمام الشهداء؟ الحي ماذا يعمل؟ يسمع الكلام ويرد السلام ويشهد المقام. يا مولاي نريد أن نسلم عليك وعلى ولدك أبي جعفر. بهاتين الفقرتين من دعاء التوسل نختم حديثنا الليلة. يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، من كانت له حاجة إلى الله عز وجل، نحن أمام باب الحوائج. يوم الجمعة مر علينا، يوم إمام زماننا. إن شاء الله في ختام الحديث ندعو بدعاء الفرج بتوجه: يا مولانا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي ابن رسول الله، أيها الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. خير ما نختم به المجلس الدعاء لفرج إمامنا. توجهوا إلى القبلة: يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله، اشفع لنا. جميعا بصوت واحد دعاء الفرج، عسى أن يدعو لفرجنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ضمانا للإجابة ننادي ربنا 10 مرات: ارفعوا أيديكم إلى السماء فإنها لا ترد إن شاء الله. حاشا أن يأمر بالسؤال ويمنع العطية. يا الله 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 يا الله. 3 مرات لقضاء الحوائج وتفريج الكروب عن المضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. حاشا أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية. إلهي كلنا عباد خطاؤون، جئناك الليل مستغفرين. أرى البعض يبكي من خشية ربه. إلهي ببركة مولانا موسى بن جعفر وإمامنا الجواد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، كلنا عصات، استشعر الندم لما مضى من حياتك. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وجلالك من النادمين. إلهي لك العتبى حتى ترضى. إلهي لك العتبى حتى ترضى. إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ أرى هذه الليلة مشاعر ليلة القدر، هذه نفحة من إمامنا الليلة. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، ولا بأول من تعرض لمعروفك فتبت علي. بين يدي إمامين من أئمة الهدى، هؤلاء يستغفرون لنا الليلة. أينما كنت في الحرم هذه الليلة، نساء ورجالا، ارفع صوتك قائلا: إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف. إلهي فك رقابنا الليل من النار، عرفنا الإجابة فيما سألناك، علمك بحالنا. يغني عن سؤالنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين، الفاتحة مع الصلوات.